أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن وجود الماهيات الممكنة ناشئ من وجوبها بالغير، وليس ناشئا من القول بالأولوية الذي ذهب إليه بعض المتكلمين. وقد تقدم في المبحث السابق برهانان ذكرهما الماتن رحمه الله عليه لإثبات أن القول بالأولوية لا يغني ولا يسمن من جوع، وأن القول بالأولوية لا يؤدي إلى ترجيح أحد الجانبين على الجانب الآخر من الوجود والعدم، كما أن القول بالأولوية يؤدي لا محالة إلى بطلان الالتزام بمبدأ العلية وقانون العلية، على ما شرحت ذلك مفصلا في المبحث السابق. وذكرنا أنه يوجد للحكماء أدلة أخرى وبراهين أخرى لإثبات بطلان هذه الأقوال المتقدمة في الأولوية. بقي لدينا في الواقع ثلاثة أمور، وبها يتم الكلام حول الفصل الخامس من هذه المرحلة الرابعة. الأمر الأول، وهو أمر تكراري لا يوجد فيه شيء جديد، ويتضمن هذا الأمر إبطال السبب الذي لأجله ذهب بعض المتكلمين إلى القول بالأولوية، حيث قد عرفنا سابقا أنهم توهموا أن القول بغير الأولوية وبقاعدة الإيجاب، وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، توهموا أن هذه القاعدة تكون مستلزمة لصيرورة العلة الفاعلة علة موجبة، ولا يوجد ولا يبقى مجال في الوجود لعلة مختارة، بل تصبح جميع العلل من العلل الموجبة. فالقول بالوجوب الغير لأجل وجود الماهية الممكنة يستلزم أن تكون العلل بأجمعها من العلل الموجبة، وهذا التوهم قد تقدم في أول الشروع في التعرض لقول المتكلمين إبطال هذا التوهم، وأنه واضح الفساد، وأن هذا الوجوب الذي يعرض على المعلول ليس شيئا له ما بإزاء في الخارج، وإنما هو مجرد انتزاع عقليا عن وجود المعلول، وليس فيه جهة العروض، لأن العروض تقتضي زيادة العارض على المعروض، والوجوب ليس شيئا زائدا على حقيقة المعلول، لأن المعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته، وهذا هو معنى الوجود الرابط. وما كان بتمام كنهه وحقيقته متفرعا على علته ويكون متأخرا عنها، فلا يعقل لهذا المعلول أن يكون مؤثرا في العلة بتصييرها إلى علة موجبة. فقد تقدم شرح ذلك في أول البحث مفصلا. هذا خلاصة الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، فرع على القول بقاعدة الأولوية سيرورة القضايا التي تتوجه بجهة الأولوية ليست من القضايا البرهانية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح، ويمكن أن يوضح هذا المدعى، أعني أن القضايا التي تتصف بجهة الأولوية كما هو الحال على رأي المتكلمين في مسألة الوجود الإمكاني، فالممكن إنما ترجح وجوده على عدمه لأولوية الوجود على العدم، أو ترجح عدمه على وجوده لأولوية ترجح العدم على الوجود. مثل هذه القضايا التي مادتها الأولوية لا يمكن أن تقع في البرهان. قلنا تقريب هذا المطلب يمكن أن يكون بأحد بيانين. البيان الأول أن الأولوية بحسب فرض البحث في مقابل الوجوب، أو فقل في مقابل الضرورة، سواء ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. فإذا كان يوجد مقابلة بين الضرورة وبين الأولوية، فما ليس بضروري لابد أن يكون ممكنا، لأن الذي يقابل ضرورة الوجود أو ضرورة العدم ليس إلا الإمكان. ونحن قرأنا في المنطق في بحث البرهان أن من شرائط مقدمات البرهان أن تكون تلك المقدمات ضرورية، إذ لو لم تكن المقدمات ضرورية لا تكون النتيجة ضرورية، لما هو واضح من أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. فإذا قلنا بالأولوية فقضية الممكن يوجد بالأولوية لا يمكن أن تقع في قياس برهاني، لأن هذه القضية لما كانت مادتها هي الأولوية، والأولوية عند المتكلم بحسب الفرض في مقابل الضرورة والإيجاب، وما يقابل الضرورة ليس إلا الممكن، فتكون هذه القضية قضية ممكنة، والقضية الممكنة لا تقع في البرهان، لأنهم اشترطوا في مقدمات البرهان أن تكون ضرورية كي تكون النتيجة ضرورية، لأن النتيجة لا تزيد على المقدمات وتتبع أخص المقدمات. فالقياس الذي واحدة من مقدماته تكون ممكنة يستحيل أن تكون نتيجته ضرورية. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني والصياغة الثانية لتقريب هذا المدعى، وهو عدم وقوع مثل هذه القضية في القياس البرهاني، يرجع هذا البيان إلى أنه ثبت في محله في صناعة البرهان أن مقدمات البرهان لابد أن تكون يقينية، واليقين كما قرأنا في بحث البرهان له عدة معاني، ويقصد من اليقين في بحث البرهان اليقين بالمعنى الأخص، وهي مطابقة القضايا لنفس الأمر، والقضية التي مادتها الأولوية والتي ترجع إلى الإمكان لا تكون مطابقة لنفس الأمر. لأن هذه الأولوية كما ثبت في البرهانين المتقدمين لا تكفي لترجيح أحد الجانبين على الجانب الآخر، فإذا كانت في الواقع لا تكفي لترجيح أحد الجانبين عن الجانب الآخر على الجانب الآخر فلا تكون يقينية، والقياس لا يكون برهانيا إلا إذا كانت مقدماته يقينية ومطابقة لنفس الأمر والواقع. إذن هذا البيان الثاني كما لاحظنا يرتبط بالبرهانين اللذين أقامهما الماتن لإبطال القول بالأولوية. لما لم تكن الأولوية موجبة لترجيح أحد الجانبين فلا تكون مطابقة للواقع، ولا يقين بترجح أحد الجانبين، فكيف يكون القياس المركب منها والمؤلف منها يرجع إلى صناعة البرهان؟ ولعل الأولى هو الصياغة الأولى. في ختام هذا الأمر يستدرك بقوله إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. يقول ما تقدم من أن القضية التي مادتها الأولوية لا تقع في القياس البرهاني، هذا يكون إذا أردنا من الأولوية ما يقابل الضرورة. أما إذا أردنا من الأولوية التشكيك، كما يقال مثلا بأن وجود العلة أولى من وجود المعلول، فالله سبحانه وتعالى موجود مثلا بالأولوية لكونه علة. هذا التشكيك المنطقي الذي يرجع طارة إلى الأشدية والأضعفية والأكثرية والأقدمية والأشرفية وما شابه ذلك، هذا لا يتنافى مع البرهان، لأن الأولوية حينئذ لا تكون مقابلة للضرورة كي يختل شرط مقدمات البرهان وهي أن تكون ضرورية، لأن الأولوية لم نأخذها في مقابل الضرورة، وإنما الأولوية هنا بمعنى التشكيك، والتشكيك لا يتنافى مع الضرورة. كذلك الأولوية بهذا المعنى لا تتنافى مع الصياغة الثانية، لأن الأولوية التشكيكية قضايا أيضا مطابقة لنفس الأمر، فتكون يقينية فتقع في البرهان. نقرأ هذا المقدار. يقول وأما حديث استلزام الوجوب الغيري، لأن قلنا هذا الوجوب ما لم يجب هذا من الوجوب الغيري، أعني وجوب المعلول بالعلة، لكون العلة استلزام الوجوب الغيري لأي شيء، لكون العلة موجبة، لهو التوهم الذي وقع فيه المتكلم. فواضح الفساد كما تقدم لما ذكرناه من أن هذا الوجوب محض انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته، لأن وجوده وجود رابط قائم الذات بها متأخر عنها، وما كان هكذا لا يمكن أن يؤثر في العلة بأن يجعلها موجبة ومضطرة، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة ويفعل فيها. هذا كان الأمر الأول. الأمر الثاني، ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست برهانية، إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان والمفروض. طبعا المقصود من الجهة هنا المادة، كما تقدم التعبير ذلك في أو عن ذلك في أول المرحلة الرابعة، إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان. طبعا المقصود من الضرورة الأعم من ضرورة الوجود الذي نسميه الوجوب، أو ضرورة العدم الذي نسميه الامتناع. فحينئذ ينحصر الأمر بالضرورة والإمكان. وبما أن الأولوية أخذها المتكلمون في مقابل الضرورة وفي مقابل ضرورة الوجود الذي هو الوجوب، أو ضرورة العدم الذي هو الامتناع، فحينئذ الأولوية تكون بمعنى الإمكان. وقلنا يشترط في القضايا البرهانية أن تكون ماذا؟ ضرورية. اللهم إلا أن يرجع المعنى، يعني نقصد من الأولوية ليس الإمكان المقابل للضرورة، بل نقصد من ذلك ماذا؟ الأولوية التي ترجع إلى التشكيك في مقابل المتواطئ. والقضايا اليقينية أعم من أن تكون متواطئة أو تكون ماذا؟ تشكيكية، إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. المطلب الثالث والأخير في هذا الفصل ذكره بعنوان تنبيه، وحاصل هذا التنبيه أن ما مر من وجوب الوجود للماهية الممكنة وأنه وجوب غيري سابق على وجود الماهية الممكنة ومنتزع عن وجودها، هذا الوجوب الغيري الذي ليس وجوبا وأمرا زائدا على وجود المعلول والماهية الممكنة بل هو منتزع عنها كما تقدم، لا يتنافى مع وجود وجوب آخر يلحق الماهية بعد وجودها، الماهية الموجودة، وهو ما يعبر عنه بالضرورة بشرط المحمول. وتقدم الإشارة إلى ذلك والكلام عن ذلك في بداية الحكمة. فيقال مثلا أن الماهية طارة نلحظها في أفق ذاتها فهي في حد ذاتها ممكن، وأخرى ننظر إلى الماهية المتلبسة بالوجود فيقال الماهية الموجودة ما دامت موجودة الوجود يكون ضروريا لها. لأن الماهية المتلبسة بالوجود لو أمكن أن يطرأ عليها العدم الذي هو مقابل للوجود لكان معنى ذلك أنه يمكن أن يجتمع النقيضين، أن النقيضان وأن يقترن النقيضان، والمفروض أنه من البداهة بمكان أنه مستحيل. فالماهية ما دامت متلبسة بالوجود يستحيل أن ينفك الوجود عنها من هذه الحيثية، أي من حيثية تلبسها بالوجود. فعندما نقول الإنسان الموجود ونأخذ هذه القضية بشرط المحمول، يعني الإنسان المتصف بالمحمول يكون ثبوت المحمول ضروريا له، تكون هذه القضية صادقة. وهكذا الحال في جانب القضية التي يكون محمولها العدم، نقول الإنسان المؤلف من 10 رؤوس معدوم، فيصح أن يقال أن هذا الإنسان المتصف بالعدم في طور تلبسه بهذا العدم يكون ثبوت العدم بالنسبة إليه ضروريا. وعلى هذا الأساس فكل ماهية موجودة تكون محفوفة بوجوبين. الوجوب الأول الوجوب الغيري الذي يأتي من قبل العلة الذي بحثناه في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجب، والوجوب الثاني الوجوب بشرط المحمول. وهكذا الحال في جانب العدم، الماهية المعدومة تكون محفوفة أيضا بامتناعين، الامتناع الغيري الذي يأتي من قبل عدم العلة والامتناع بشرط المحمول كما أوضحنا ذلك. وأيضا هذا الوجوب يشترك مع الوجوب السابق في كونه الغير، لأنه نشأ من حيثية العلة في الأول ومن حيثية شرط المحمول في الثاني، فهو وجوب بالغير. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. يقول: ما مر من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على وجودها منتزع من وجودها كما تقدم، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول، وذلك أنه لو أمكن، يريد أن يبرهن على أن على ثبوت الضرورة بشرط المحمول، يقول: وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود، ما دامت متلبسة، هذا معنى بشرط المحمول، لو لم تكن واجبة معناها أنه يمكن أن يطرأ العدم عليها، والمفروض أن العدم يقابل الوجود ويطرد الوجود، فلا يمكن أن يجتمعا، لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين وهو بالضرورة محال، ولازمه، يعني إذا لا يمكن ذلك لازمه استحالة انفكاك الوجوب عن الماهية ما دام التلبس بشرط المحمول. ومن حيث هذا التلبس، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية، يعني هذه الضرورة من هذه الحيثية. هذا في جانب الوجود، كذلك يجري هذا الشيء بعينه في جانب العدم، ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة. فنقول: الماهية ما دامت متلبسة بالعدم يكون ثبوت العدم بالنسبة إليها من هذه الحيثية ضروريا، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، الوجوب الأول الذي يطرأ من قبل العلة، والوجوب الثاني الذي يأتي من حيثية شرط المحمول، والماهية المعدومة محفوفة أيضا بامتناعين، الامتناع الأول الذي يأتي من جهة عدم العلة، والامتناع الثاني الذي يأتي من جهة شرط المحمول. وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير أيضا، كما أن الوجوب السابق كان وجوبا بالغير، وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به، لأنه الماهية التي شرطنا فيها التلبس بالمحمول ننتزع منها هذه الضرورة، كما أن الوجوب السابق منتزع منه من المعلول من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة له للمعلول. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، وقلنا هذا الفصل الخامس أولى الفصول التي ترتبط بمادة الإمكان. الفصل السادس ثاني هذه الفصول التي ترتبط بمادة الإمكان، وعنوانه: حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. هذه المسألة من المسائل الفلسفية القديمة والتي وقع الخلاف في علة حاجة الممكن إلى العلة. لماذا الممكن يحتاج إلى العلة؟ هل لإمكانه أم لحدوثه؟ نكتفي اليوم بهذا المقدار إلى أن نشرع إن شاء الله في هذا الفصل في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.